إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه كتاب الجامع، إذن ختم بلوغ المرام بكتاب الجامع، ذكر فيه 6 أبواب: باب الأدب، وباب البر والصلة، وباب الترغيب في محاسن الأخلاق، وباب الترهيب في مساوي الأخلاق، وباب الزهد، وباب الذكر والدعاء. إذن ذكر 6 أبواب في كتاب الجامع، بدأها في باب الأدب، باب الأدب. والمقصود بهذا الباب بعض الفضائل التي يتأدب بها الشخص فتزينه، فيتحلى ببعض الآداب ويتجنب بعض الأشياء التي تشين الشخص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك من صح، وإذا عطس فحمد الله فسمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، في رواية الصحيحين 5. قال حق المسلم، كلمة حق الأصل أنها تدل على الوجوب، هذا الأصل حينما تأتي كلمة حق، لكنها قد تأتي ويقصد بها تأكد الشيء دون الوجوب. قال حق المسلم على المسلم 6، قال المسلم على المسلم، مفهومه إخراج الكافر، ولا شك أن بعضها ظاهرة كالسلام على الكفار فلا يبدأون بالسلام، وكذلك حق المسلمة على المسلمة كذلك. هل يقال أيضا حق المسلمة على المسلم؟ المسألة فيها تفصيل. قال 6، كلمة 6 العدد لا مفهوم له، فالحقوق التي تجب على المسلم لإخوانه المسلمين ليست متعلقة ب6، بل هي أكثر من ذلك، فذكر العدد لا يدل على الحصر فلا مفهوم له. قال إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته أي إذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه. إذن من حقوق المسلم على أخيه المسلم يسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. ناتي لكلمة، طبعا إذا هنا شرطية غير جازمة، لقيته فعل الشرط، جواب الشرط فسلم عليه، جملة فسلم عليه. قال إذا لقيته، إذن إذا لقيت الشخص وقابلت الشخص سوف تسلم عليه، الأمر ظاهر. هل مفهومه إذا أردت أن تنصرف منه لا تسلم عليه؟ إذن عندنا أمران: تلتقي بأخيك المسلم تسلم عليه، تأتي إلى للمجلس تسلم. هل إذا أردت أن تنصرف لا تسلم ويأخذ هذا من مفهوم الحديث؟ نقول هذا المفهوم ليس مراد، فالسلام سنة حين القدوم وحين الانصراف. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم، فإذا أراد أن ينصرف فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر حين الانصراف بالسلام، وأخبر أن الحق متأكد في القدوم وفي الانصراف. وأهل العلم ينصون على سنية السلام حين الانصراف، ينص على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة، كلهم ينصون على أنه يسن للشخص إذا أراد أن ينصرف من مكان أن يسلم، كما أنه يستحب له أن يسلم إذا قدم المكان. إذن مفهوم أنك إذا أردت أن تنصرف لا تسلم عليه ليس مراد. قال إذا لقيته فسلم عليه، لفظ السلام السلام عليكم، هذا لفظ السلام، والأفضل والأكمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن فضائل السلام من أتى بالسلام كاملا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة، من قال السلام عليكم له 10 حسنات، من قال السلام عليكم ورحمة الله له 20 حسنة. إذن أكمل السلام وأفضله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأدناه السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام اسم من أسماء الله جعله بينكم، فأفشوا السلام، جعله في الأرض بينكم فأفشوا السلام بينكم. إذن السلام هو مأخوذ من السلامة، فأنت حينما تقول السلام عليكم هذا ورحمة الله وبركاته، هذا خبر ويراد به الدعاء، أي تدعو لإخوانك أو لمن تسلم عليه بأن يسلمهم الله وأن يرحمهم وأن يبارك فيهم. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر يراد بها الدعاء. والسلام من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسباب المحبة إفشاء السلام. إذن إفشاء السلام من أسباب المحبة، والمقصود بإفشاء السلام يقصد به أمران. الأمر الأول كثرة السلام بحيث أن يكون السلام فاشيا، وأيضا رفع الصوت بالسلام أيضا يدخل في باب إفشاء السلام. إذن هذا كله من باب إفشاء السلام. والسلام عبادة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن كان سيمر بنا إن شاء الله الكلام على السنة في من يسلم، سيمر بنا إن شاء الله. إذا قال إذا لقيته فسلم عليه، قال فسلم هذا أمر، وهل الأمر للوجوب؟ جمهور أهل العلم على أن الأمر على الاستحباب، بل بعضهم ينقل الإجماع على أن السلام مستحب، ممن نقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فيحملون هنا فسلم على الاستحباب لأنه من باب الأدب والدعاء، والأصل في الدعاء عدم الوجوب. الدعاء حتى في الصلاة على الصحيح ليس بواجب، فخارج الصلاة كذلك ليس بواجب. إذن فسلم عليه على سبيل الند والاستحباب. إذن هذا يؤيد ما مر بنا قبل قليل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل تأكد الشيء. قال إذا لقيته فسلم عليه، أي ألقي عليه السلام. والسلام أمر زائد على المصافحة، إذا لقيته تسلم عليه، أيضا يستحب أن تصافحه، إذا التقي المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما. لكن المصافحة والله أعلم خاصة باللقيا، خاصة باللقيا. أما من قدم مكان والناس فيه جلوس فالسنة السلام للمصافحة. إذن عندنا أمران، عندنا سلام ومصافحة، إذا حصل لقيا لا شك. إذا قدم الشخص لمكان الناس فيه مجتمعون فيلقي عليهم السلام كحال مجالسين، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس. اللهم لو كان الشخص غريب أو قدم من سفر فهنا تشرع المصافحة والمعانقة، لكن أصل السلام أنه يلقى على الجالسين فقط من غير مصافحة، هذا هو ظاهر السنة والله أعلم. إذا لقيته فسلم عليه، قال وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه. المشهور من كلام أهل العلم أن الدعوة خاصة بدعوة العرس، أي خاصة بوليمة العرس. قال فأجبه هذا أمر، فهل الأمر على سبيل الوجوب؟ الذي يظهر والله أعلم، قد مر بنا كلام على هذه المسألة، أن إجابة وليمة العرس واجبة، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثه في الصحيحين: فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. إذن هذا يدل على أن وليمة العرس تجب إجابته، وليست على سبيل الندب والاستحباب. بل ذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن كل الدعوات تجب إجابتها، سواء كانت وليمة عرس أو ليست وليمة عرس، إذا دعاك فأجب. قد يقول قائل: إذا سلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، قلتم الأمر للاستحباب، وإذا دعاك فأجب، فالإجابة على سبيل الوجوب. كيف نقول في نص واحد وفي أمر واحد هذا الوجوب وهذا الاستحباب؟ مر بنا أن دلالة اقتران ضعيفة، فقد يقرن الواجب بالمستحب، وقد يقرن الواجب بالمباح. إذن يقال دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، فقد يكون يرد في نص واحد أوامر بعضها للوجوب وبعضها للاستحباب، وربما بعضها أيضا للإباحة. وإذا دعاك فأجبه، إذن إجابة الدعوة واجبة وتسقط بالعذر، ومن العذر الأعذار المسقطة للجماعة. إذن كل عذر مسقط لوجوب الجماعة للشخص يسقط وجوب إجابة الدعوة، فليس حق المخلوق أأكد من حق الخالق تبارك وتعالى، فإذا سقط حق الخالق فحق المخلوق من باب أولى. فعلى هذا كما تلحظون جل دعوات الناس الآن بعيدة، تحتاج إلى سيارة، إذن هل تجب الدعوة هنا؟ لا. لو كان لا يوجد مسجد إلا في هذا المكان الذي دعيت إليه، مسافة كيلوات، هل يجب عليك أن تجيب الدعوة أن تصلي في المسجد؟ ما يجب عليك، تسقط عنك الجماعة، فكذلك هنا تسقط عنك إجابة الدعوة، هذا فيه مخرج. لكن نرجع إلى مسألة تتعلق بصلة، هذا يعني حكم العام، لكن نأتي إلى صلة الرحم، قد تجب من جانب آخر وهي صلة الرحم، كأن يكون الداعي أخاك، فهنا تجب الدعوة ولا تسقط، لا لأجل الدعوة إنما لأجل صلة الرحم، لأنه يعتبر هذا قطيعة رحم وربما يقع قطيعة بسبب ذلك، فنقول تجب الإجابة. إذا دعاك فأجب، وليس السقوط خاص فقط بوجود البعد، لا، إذا وجدت أمور أخرى كوجود منكر ولا يستطيع أن ينكر هنا تسقط عنه. قال: وإذا استنصحك فانصح. وإذا استنصحك أي وإذا طلب منك النصح، استشارك في أمر من الأمور، سألك، قد يستشيرك بعض الأحيان عن شخص، وهذا يحصل في بعض الأحيان، يأتيك شخص يسألك عن خاطب من الخطاب خطب موليته، هنا استنصحك، يجب عليك أن تنصح وأن تبين له ما تعتقد، ويحرم عليك أن تقول خلاف ما تعتقد. إذا استنصحك فانصح، إذا مفهوم أنه ما تجب النصيحة إلا في حال إذا طلب منك، إذا لم يطلب منك مفهوم الحديث أنه لا يجب عليك. قال: إذا استنصحك فانصح. قال: وإذا عطس فحمد الله فسمت. قال: وإذا عطس، العطاس معروف، فحمد الله فقال الحمد لله، وفيه أن ذكر العطس أن يقول الحمد لله فقط ولا يزيد على ذلك، والحمد مر بنا أنه وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، يخالف المدح في أن الحمد فيه محبة وتعظيم، والمدح لا يلزم المحبة والتعظيم، قد تمدح شخصا لا تحبه ولا تعظيم لكن تمدحه من باب العدل. فسمت رويت بلفظين بالسين وبالشين، فشمت، والتسميت والله أعلم هو بمعنى التشميت، لكن قيل أن التسميت أي أدعو الله أن يجعله على سمت واحد، يعني تعود أعضاؤه على حالتها وعلى سمتها السابق بحيث أنه لا يتضرر بعد العطاس، هذا فسمت. وعلى رواية فشمت التشميت هو الدعاء، أي فادعو له، والتسميت والتشميت هو قوله يرحمك الله، قول يرحمك الله. فإذا قال سمته وجب أن يقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم، وسيمر بنا الكلام على هذه المسألة. قال فحمد الله، مفهومه أنه إذا لم يحمد الله لا تشمت، مفهومه أنك لا تذكره تقول ماذا يقول العاطس، ولعل يشير إن شاء الله إلى هذه المسائل فيما سيمر بنا إن شاء الله. قال وإذا مرض فعد، وإذا مرض فعد، وفيه إذن إذا عطس وحمد الله فسمت، التسميت والتشميت واجب، التسميت واجب، والحمد عند العطاس مستحب، الحمد عند العطاس مستحب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على من لم يحمد الله عز وجل، إنما هو حينما سأله قال إنك لم تحمد الله، فلو كان الحمد واجبا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره. قال وإذا مرض، مفهومه أن كل ما يسمى مرضا يعاد فيه. قال فعد، والعود يدل على تكرار الزيارة، قد يطول المرض فيعوده، أي من المعاودة مرة بعد مرة. إذن المعاودة هي تكرار زيارة المريض. ولو أخذنا قال وإذا مرض فعد، تدخل فيه كل الأمراض، حتى لو كان الشخص لا يدرك، الله أعلم، نعم، المغمى عليه كما تعلمون المستشفيات فيها بعض الأحيان قد تجد مريض مغمى عليه وربما يطول، أو يكون مريض كبير سن أيضا قد وصل إلى حد التفنيد لا يعلم شيئا، اللي يظهر الله أعلم، نعم. لماذا؟ لفضيلة زيارة المريض، فمن زار المريض حصلت له هذه الفضيلة سواء كان الشخص يعي أو لا يعي. أيضا غالبا لا يخلو المزور من الإحسان إليه، من الدعاء إليه ونحو ذلك. أيضا وإن لم يعي المريض ويدرك، غالبا هذا يدخل السرور على أوليائه، فاللي يظهر الله له أن زيارة المريض مستحبة مطلقا سواء كان المريض يعي أو لا يعي. قال وإذا مرض فعد، وحكم زيارة المريض اللي يظهر لي والله أعلم أنها من فروض الكفايات، هذا الأصل فيها، زيارة المريض من فروض الكفايات، بمعنى أن شخص لو مرض يجب أن يزار، لكن ليس على سبيل العيان، لكن لو ترك ولم يزره أحد مطلقا كان يكون غريب، هنا يقع في من يعلم يقع في الإثم، إذن زيارة المريض هنا واجبة، سم واجبة على الكفاح، إذن زيارة المريض واجبة على فروض الكفاية، فرض العين لا يتصور أن نقول كل مريض يجب على الأمة كلها أن تزوره. إذن وإذا مرض فعد. قال وإذا مات فاتبع، وإذا مات فاتبع، أي إذا مات فاتبع جنازته، واتباع الجنازة أيضا من فروض الكفايات، لأنه لا يمكن أن يؤتى بالشخص ويدفن ويصلى عليه إلا بأشخاص. إذن وإذا مات فاتبع أيضا فيه الأمر بتشييع الميت، ومر بنا أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن اتبعها أي مع الصلاة عليها فله قراطان، والقراطان كالجبل، والقراط كالجبل العظيم. قال رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الناس إلى أن ينظروا إلى من هو أسفل منهم في أمور دنياه. انظر إلى من هو أقل منك في المال، انظر إلى من هو أقل منك في الولد، انظر إلى من هو أقل منك في الصحة، انظر إلى من هو أقل منك في الزوجة. إذن كل ما يتعلق بأمور الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك. قال ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. إذن الواحد منا في باب أمور الدنيا لا يتطلع إلى من فوقه، لأن الطلب الدنيا ليس له نهاية. فإذا نظرت إلى من هو فوقك تطلعت وحصل لك تطلعت إلى أكثر، وهكذا إذا حصل لك ستطمع أكثر، وإذا لم يحصل لك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنك ربما تزدري وتحتقر نعمة الله عز وجل عليك وتستقلها. فإذا استقل الواحد نعمة الله عز وجل عليك هذا مظنة عدم الشكر وعدم الرضا عن إنعام الله عز وجل على العبد. وانظروا إلى من هو ينظر إلى من فوقه. بعض الأحيان بعض الناس يجمع الأموال الطائلة من الحلال والحرام، البعض يتعجب يقول ما يمل ما يمل، لماذا؟ لأنه ينظر إلى من هو فوقه، مهما يجمع من الدنيا يتطلع إلى أن فلان أفضل منه. إذن هو يريد أن يصل إلى النهاية في باب الدنيا، فلذلك تجده كالذي يشرب من ماء البحر لا يروى، كلما حصل على مرتبة تطلع إلى أعلى منها. فننظر إلينا نحن، الواحد في بداية الحياة يتمنى مثل إذا كان مثلا طالب في الجامعة أن يتخرج، إذا تخرج تمنى وظيفة، إذا تمنى وظيفة إذا حصل على وظيفة يتمنى وظيفة بمواصفات معينة، إذا حصل عليها يريد زوجة، إذا حصل على زوجة يريد بيت، إذا حصل على بيت يريد بيتا آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية. إذن التطلع إلى الدنيا ليس لها نهاية، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا لهذه المسألة ولا توغلوا في طلب الدنيا فليس لها نهاية. قال فهو أجدر يعني أحرى، حري إذا نظرتم إلى من هو أسفل، إذا نظرتم إلى من هو أسفل منكم ولم تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أي حري ألا تزدروا أي ألا تحتقروا نعمة الله عليكم. نعم الله عز وجل علينا حتى في باب الصحة، فيك مرض انظر لمن هو أسوأ منك، مهما يكون بك من علة انظر لمن هو أسوأ منك. فيحصل للشخص إذا نظر نعم الله عز وجل عليه ونظر من هو مصاب أو من هو أقل منه غالبا يشعر بشيء من الراحة وشيء من الطمأنينة، ويستشعر أيضا شكر نعم الله عز وجل عليه الكثيرة التي لا يحصيها. هذا في باب الدنيا، أما في باب الآخرة فلا. انظروا إلينا في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، نتطلع إلي صراط إلى الأعلى، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن صراط من أنعم الله عز وجل من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء. إذن في باب الآخرة لا، تنظر إلى الأعلى. في باب الصلاح تنظر إلى الأعلى، لأنك إذا نظرت إلى من هو أعلى منك هذا مظنة أن تنافس على الخير، أما إذا نظرت إلى من هو أسفل منك هذا مظنة أن تبقى على ما أنت عليه، ربما أيضا تكون في سفال. ففي باب الآخرة لا، فيه منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن في باب الدنيا ننظر إلى الأسفل، في باب الآخرة ننظر إلى الأعلى. ومع الأسف أن الكثير منا عكس المسألة، فتجده في باب الآخرة حينما يوجه الواحد منا أو ينبه يقول الحمد لله أنا في يكيت، انظر إلى فلان عنده ما عنده من التقصير. أما في باب الدنيا لا، حينما يذكر تجده يذكر فلان حصل له فلان حصل له، والحظ إلى مجالسنا تجده دائما في باب أمور الدنيا، وهذا باع وهذا اشترى وهذا حصل وهذا ربع. الخطأ منا، لا بأس أن أقول ذكر الدنيا، لكن كون طالب العلم تجد دائما في هذا المجلس وكلام الناس في لغط الدنيا وفي الربح ونحو من هذا الشيء، وتجد أمور الآخرة لا تذكر، لا شك أن هذا خطأ متفق عليه. قال وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم. قال عن النواس ابن سمعان بفتح السين ولك كسرها تقول عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه هو أبو صحابي صحابيا فيقال رضي الله عنهما. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنهم كانوا يسألون للعمل إذا من سأل ليعمل لا مذمة عليه. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم إذا سأله عن البر والإثم سأله عن البر ليعمل وعن الإثم ليتجنب فقال البر حسن الخلق. كلمة البر البر كلمة جنس تدخل فيها كل أنواع الخير كل أنواع البر كل أنواع الطاعات تدخل في كلمة البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إذن كلمة البر تدخل فيها كل يدخل فيها كل أبواب الخير سواء فيما يتعلق بين الخالق بين العبد وخالقه أو بين العبد والمخلوقين كله داخل في باب البر. قال البر حسن الخلق إذن هنا حصر كأنه كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة إذن أعظم وآكد أبواب البر هو حسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة إذن الركن الأعظم في الحج عرفة فكذلك أفضل الأعمال حسن الخلق. فذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وربنا امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم. إذن البر حسن الخلق وناخذ منه فائدة كما تعلمون حسن الخلق الأصل أنه التعامل مع الناس فإذا كان أفضل الطاعات حسن الخلق والتعامل مع الناس وكما تلاحظون هذه نفع متعدي تعامل مع الآخرين إذا نستطيع أن نأخذ أو نقعد في هذا الباب قاعدة أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. إذا نأخذ من هذا الحديث فائدة وهي أن النفع المتعدي أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. قال حسن الخلق روى الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن مبارك أنه عرف حسن الخلق بثلاثة أشياء. قال عن حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. إذن حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وحسن الخلق إذن هذه ثلاثة أشياء في حسن الخلق. قال بسط الوجه بسط الوجه أي البشاشة وعدم التقطيب والابتسام كابتسامتك إذن هذا من حسن الخلق عبد الله بن المبارك هنا. إذن روى الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن المبارك أنه قال عن البر قال بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه أن الشخص ينبسط في وجوه الآخرين لا يعبس لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يتبسم في وجوه الناس وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وسبحان الله البشاشة والتبسم لها أثر في النفوس تملك الناس بمثل هذه الابتسامة اليسيرة التي لا تخسر شيء. فلذلك روي في حديث وإن كان في إسناده ضعف إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعوهم بأخلاقكم. إذن فيه فضيلة لبسط الوجه وعدم التقطيب مع الموافق ومع المخالف. قال وبذل المعروف أن يبذل المعروف ويحسن إلى الناس على قدر وسعه وكف الأذى وهذا على سبيل الوجوب كف الأذى على سبيل الوجوب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال أبي ذر قال يرى قال أرأيت إن عجزت، حينما سأله بعض الأسئلة قال أرأيت إن عجزت، أرأيت إن عجزت عن بعض العمل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. إذن حسن الخلق بسط الوجه بذل المعروف كف الأذى، هذا هو حسن الخلق. وكل واحد منا يستطيع أن يحسن خلقه، وليعلم أن حتى الشخص الذي يرى أن عنده سوء معاملة أو عنده بعض الجوانب التقصير يستطيع أن يتربى وأن يغير من سلوكه. وإلا لو قلنا الخلق لا يمكن أن يغير، إذن لماذا أتت فضائل حسن الخلق والدعوة إلى حسن الخلق والتوجيه بالصبر والابتسام والبشاشة إلى غيره؟ لو كان الشخص لا يستطيع أن يغير ما أتت هذه النصوص المتكاثرة في الترغيب والترهيب، ترغيب لتفعل، الترهيب لأجل أن تتجنب. إذن كل واحد منا يستطيع أن يحسن خلقه، أن يعدل سلوكه، لكن المسألة تحتاج إلى شيء من المجاهدة وأيضا الاحتساب. يعني لا ننسى أن حسن الخلق من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى ربنا عز وجل. فكما أن الواحد منا يجاهد نفسه في بعض الأحيان على الصلاة، ونقول صلاة الفجر، يقوم متعب ربما مريض ربما لم ينم إلا قليلا، يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويجاهد نفسه، فهنا أيضا حسن الخلق، وخصوصا مع المخالف. حسن مع المخالف، حسن الخلق مع المخالف يحتاج إلى مجاهدة أكثر. ذكر ربنا عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، وهذا حسن الخلق. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا بد من هاتين المسألتين، الصبر واستشعار الأجر وأنه محظوظ. قال البر حسن، حسن الخلق، والإثم، والإثم ما حاك في صدرك. الأصل الإثم هو الذنب. إذن المعصية ما حاك في صدرك، حاك أي تردد، يعني لست مرتاح لست مطمئن صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس، أن يطلع عليه، أن يعلم الناس به، سواء إن كان قولا أو فعلا. وقوله يطلع عليه الناس، كلمة الناس اللي يظهر الله علمنا ليست جنسية، إنما هي عهدية، أي أن يطلع عليه الناس المعهودون وهم الصالحون. لأنكم تلاحظون أن البعض ربما يفتخر بمعصيته عند أصحاب الشر والفساد، لكنه عند أهل الخير تجده يتظاهر بالصلاح ولا يحب أن يعلم عنه. إذن تحمل الله علم كلمة هنا ألف الناس على العهدية وليست الجنسية. وقوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، استدل به بعض الموسوسين وحملوا أنفسهم على المشاق. قال الإثم ما حاك في صدرك، إذن أن يحوك في صدري أني ما تطهرت، أني أحدثت، أني طلقت، أني إلى غير ما شاء. يقال ما لك وما لهذا. هذا الحديث يراد به أمران. الأمر الأول شخص سوي صالح ليس مريضا. الأمر الثاني ما لم يرد فيه نص، أما ما ورد فيه نص فليس من الإثم، وإن كان الشخص يكرهه. بعض الناس اعتاد بعض الأمور ربما يكرهها على نفسه وربما يكرهها على الناس من باب العوائد. نقول العوائد ليست دين تكره. إذن قوله وكره أن يطلع عليه الناس، ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما لم يرد فيه نص. وفيه أن النفوس الصالحة قد يتبين لها الباطل من خلال ما يدور في الصدر وإن لم يوجد فيه نص صريح. وفيه تأثر النفس بالخير والشر، وفيه أن من أسباب ضيق الصدر المعصية، لأنه قال ما حاك في صدرك تردد. إذن المعصية تكون سبب في ضيق الصدر لأنها تحوك في الشخص وتتردد، والنفس اللوامة تلوم صاحبها فيقع في شيء من الضيق والضجر وعدم الراحة. إذا كان الآن الإثم يؤدي إلى ضيق الصدر، فيؤخذ منه أيضا أن الطاعة والعبادة تؤدي إلى سعة الصدر وإلى انشراح الصدر، أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه واللفظ لمسلم. عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة، هنا إذا شرطية غير جازمة، إذا كنتم ثلاثة، قال إذا كنتم ثلاثة فلا تجعل اثنان دون الآخر. هل العدد مراد؟ هذا محل خلاف. بعض العلم يقول الأمر متعلق بالثلاثة، الأمر متعلق بالثلاثة، إذا كانوا ثلاثة ينهى عن التناجي، أن يتناجى اثنان، إذا كانوا أكثر يجوز. إذن عندنا منطوق ومفهوم. منطوق الحديث إذا كانوا ثلاثة ينهى أن يتناجى اثنان، إذا كانوا أكثر من ثلاثة مفهوم الحديث الجواز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة فقال: من أجل ذلك، من أجل أن ذلك يحزنه. إذن العلة ليست بالعدد، بأن ذلك يحزنه، وهذا مشاهد. لو كانوا أربعة، ثلاثة أصحاب واحد غريب، لو تناجى اثنان ألا يتأثر الغريب؟ يحزن الغريب، لكن صاحبهم الثالث لن يحزن. إذن العلة ليست والله أعلم في العدد، إنما هي في يحزن، إذا كان أحدهم يحزن هنا ينهى، سواء كانوا ثلاثة أو أكثر. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، أصل التناجي هو الإصرار، النجوى هي الإصرار. قال فلا يتناجى، هذا نهي، وهل النهي للتحريم؟ هذا هو الظاهر، لا سيما أن ربنا عز وجل أخبر أن النجوى من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان. إذن فلا يتناجى اثنان دون الآخر، قال حتى تختلطوا بالناس، وليظهر والله أعلم الاختلاط أي الاختلاط الكثير، اللي يكون اجتماع عام، وإذا كان اجتماع عام واخلاط الناس والعدد كثير غالبا الشخص لا يتأثر، بخلاف العدد اليسير. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أجل أن ذلك يحزنه. إذن هذه هي العلة التي يدور معها الحكم. إذن نأخذ من ذلك قاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت علة منصوصة نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الآن في الدرس، ولنفترض أننا ثلاثة، أتى واحد متأخر وبدأ يتكلم سرا بأحدكم حتى يسأله عن الحديث أو رقم الحديث، هو الآن يتكلم سرا يناجيه، هل هذا يحزنني في الدرس أو يفرحني؟ يفرحني، لأنك ما أردت أن تشوش وترفع الصوت وتقطع علي الحديث. إذن يقال الحكم يدور مع علة وجودا وعدم. إذا وجد شخص مثلا يريد أن يرتاح ينام وبجواره اثنان يتناجيان بصوت منخفض حتى لا يزعجه، هل نقول ينهى عن ذلك؟ لا، بل عملهم محمود وليس بمذموم. إذن ننتبه لهذه القاعدة في باب النجوى، إذا كان يتأذى الشخص هنا النجوى محرمة. إذا كان لا يتأذى فالنجوى قد تكون مباحة وقد تكون مستحبة، ليست مباحة قد تكون مستحبة. قال علل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ذلك يحزنه، لو تكلم بصوت مرتفع غير معروف للشخص. عندنا ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، اثنان يتناجيان لكن بلغة أخرى لا يفهمها أحدهم، يدخل في هذا الباب، يدخل الله أعلم. إذا كان يحزنه يقول ربما يتكلمون علي بكلام، فهو إذا ينهى عنه. إذن يقال قوله فإن ذلك يحزنه يربط بها الحكم. قلنا إذا تناجوا ولا يحزنه جائز، كذلك يقال إذا رفعوا الصوت لكنه يحزن لأنه لا يعلم ما يقولون، يتكلمون بلسان آخر غير لسانه، فأيضا يحرم. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم، لا هنا نافية وليست ناهية، لا نافية وليست ناهية. كيف عرفنا؟ كيف؟ ضم الفعل. طيب ما شكل الفعل؟ ساكن، لا يقيم. كيف عرفنا أن لا هنا نافية وليست ناهية؟ عندنا الياء ساكنة، الياء ساكنة، ولو كانت لا ناهية لا بد أن نجزم الفعل آخر الفعل ونسكن آخر الفعل، فسوف يجتمع عندنا ساكنان الياء والميم، سوف نقول لا يقيم ونحذف الياء. فلما بقيت الياء هنا عرفنا أن الميم مضمومة وليست ساكنة. لو كانت ناهية سنقول لا يقيم بحذف الياء. إذن هنا لا نافية هذا خبر ويراد به النهي، إذن هذا خبر ويراد به النهي. لا يقيم الرجل الرجل، قوله لا يقيم الرجل الرجل، ذكر الرجل ليس خرج مخرج الغالب وليس قيدا، كذلك لا تقيم المرأة المرأة، ولا يقيم الرجل المرأة، ولا يقيم الرجل الصبي. وربما نأخذ منه فائدة، خطأ بعض العامة، حيث جد أحد إذا وجد صبيا في قريب من الإمام قام بإقامته وطرده وأن يجلس في مكانه. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل؟ يدخل فيه والله أعلم. وفيه أن الأصل أن من سبق للمكان فهو أحق به، من سبق لمكان فهو أحق به. لو كان شخص يكون أحق بالمكان لأي أمر من الأمور لكبار سن أو لغيره لما ورد النهي، والنهي هنا للتحريم. إذن نهى أن يقيم الرجل الرجل، لو قام الرجل له لا يدخل في باب النهي، لكن لا شك أن هذا الفعل خلاف الأولى. لماذا؟ لأن الشخص إذا قيم له قد يقع في نفسه شيء من الكبر، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يقوموا له للسلام ولا لإجلاسه لمعرفتهم كراهته ذلك. إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقام له، وأن فضلا عن أن يقال له اجلس في هذا المكان. فلذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، راوي الحديث إذا قام له أحد لا يجلس فيه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا قام له أحد يرفض أن يجلس في هذا المكان. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، أي مكان الذي يجلس فيه، والمجلس هنا والله أعلم عام وليس خاصا. قال ثم يجلس فيه. السلام عليكم وبركاته. إذن يقيمه لأجل أن يجلس فيه. إذا أقامه لعلة أخرى غير الجلوس جاز، كأن مساك الله بخير، كان يكون المكان مثلا فيه ضرر أو فيه مثل يتلوث الجالس أو لأمر من الأمور، هنا جائز. إذن علة النهي إذا أقامه ليجلس فيه، أما إذا قامه لأجل مصلحة في من أقام فهو جائز. قال ولكن تفسحه. إذن نهى عن أن يقيم وأمر بالتفسح، وهذه القاعدة الشرعية العامة. إذا نهى الشارع عن أمر أوجد، نهى عن أمر محرم أوجد البديل المباح. نهى عن أن يقيم الرجل مجلس، طيب ماذا يصنع إذا أتينا والمجلس قد اكتمل؟ قال ولكن تفسحوا، أي لينضم بعضكم إلى بعض حتى توجد فسحة يجلس فيها هذا الذي أتى وليس له مكان. إذن تفسحوا وتوسعوا، أي ليوسع بعضكم لبعض. إذن فيه استحباب التفسح والتوسع، ومن أعظم أسباب جلب المحبة هو التفسح في المجالس. الشخص إذا رأى أخاه قادم تفسح له ووسع له المكان وطلب منه أن يجلس في هذا المكان الذي هيأه له، هذه من أعظم أسباب المحبة. وكما ذكرت قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا. إذن كل أمر يؤدي إلى المحبة فهو محبوب من الله عز وجل. ولكن تفسحوا وتوسعوا. والتفسح على سبيل الوجوب لأمر الله عز وجل به: يا أيها الذين قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، متفق عليه. وفي هذا الحديث وما مضى أن الشرع عام، فهو يرتب العلاقة بين الخال، بين العبد وربه وبين العبيد. إذن الشرع عام، ليس خاصا في علاقة الشخص بربه فقط، لا، إنما هو في علاقة الشخص بربه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفي علاقة الشخص بالآخرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما، قال إذا أكل أحدكم طعاما، كلمة طعام يراد بها نوعا من الطعام وهو الذي يعلق في اليد، وإلا بعض الأطعمة لا تعلق في اليد. لو أكل شخص مثلا خبزا لا يعلق فيها يد، فلا يقال العق أصابعك. إذا أكل أحدكم طعاما، هنا يعلق ويبقى فيه أثار في اليد، قال فلا يمسح يده. إذا قال فلا هنا ناهية، نهى أن يمسح اليد، وهذا النهي نهي كراهة التنزيه، لأن الأصل في الآداب أنها كراهة التنزيه وليس التحريم. فلا يمسح يده حتى يلعقها، اللعق هو اللحس، والمقصود هنا قال فلا يمسح يده، ذكر اليد ويرائد به والله أعلم الأصابع، لأن السنة هي الأكل بأصابع ثلاثة، أصابع ثلاثة، فذكر اليد والله أعلم مقصود بها الأصابع هي التي يوكل بها، هذا الأصل. فلا يمسح يده حتى يلعقها، إذن حتى يلحسها أو يلعقها، إما هو يلعقها أو يلعقها غيره. يتصور، نعم قد يتصور يلعقها مثلا صبي صغير، وهذا أيضا موجود بعض الأحيان، قد مثلا الواحد يكون عنده صبي ويأكل مثلا شيء من الحلوى أو كذا، لا بس يعطي الصبي يلعق ما بقي من الأصابع. قال حتى يلعقها ويلعقها. لو لم يفعل ذلك
هل هو آثم؟ لا، يقال تركت السنة. وفيه استخدام المنديل، قال فلا يمسح يده، إذن أصلا سوف يمسح، لكن متى يمسح؟ بعد اللعب. إذن فيه استخدام المنديل، استخدام المناديل في المسح. وفيه استحباب غسل اليدين بعد الفرغ من الطعام، أو نقول تنظيف، استحباب تنظيف اليدين بعد الفراغ من الطعام، لأن اللعق فيه تنظيف، سواء نظفها باللعق أو بالغسل أو بالمضمضة. النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسمة، أي فيه دسومة تبقى في الفم. إذن نأخذ من هذا الحديث استحباب تنظيف الأيدي قبل بعد الفراغ من الطعام. أما غسل اليدين قبل الطعام لا أعلم في ذلك حديث صحيح، لكن مثل هذه الأمور الأصل فيها الإباحة وليس التعبد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليسلم الصغير على الكبير. قال هنا ليسلم، وهذا على سبيل الند والاستحباب. إذن عندنا أمران: أصل السلام سنة كما تقدم قبل قليل، وكون الصغير يسلم على الكبير أيضا هذه سنة ثانية. قال ليسلم الصغير، أي صغير السن، والصغر نسبيا، الصغر نسبي، أنا صغير بالنسبة لأبي إبراهيم وكبير بالنسبة لكم. إذن الصغر والكبر من الأمور النسبية. إذن ليسلم الصغير على الكبير، يستحب للشخص أن يسلم على من هو أكبر منه، أن المقصود به أن يبدأه بالسلام، وهذا على سبيل الاستحباب. لكن لو أن الكبير أيضا بدأ بالسلام فهذا حسن، لأن البداء بالسلام عبادة وقربة، فإذا كانت بداء عبادة وقربة هنا إذا بدأ بالسلام فحسن، لكن السنة أن يبدأ الصغير على الكبير. لماذا يبدأ الكبير يسلم الصغير على الكبير؟ هذا والله أعلم من باب الإجلال والتقدير، فحينما يبدأه بالتحية إجلالا له وتقديرا، وفيه الفضل الكبير، وأن الكبير له من الاحترام والتقدير ما للصغير. ليسلم الصغير على الكبير، صغر السن ظاهر، إذا كان صغيرا في القدر دون السن فالأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون صغير الكبير كبير في باب الدنيا، غنى جاه، فيقال غير مراد بالحديث والله أعلم، لأنه إذا قيل للناس ابدأوا هذا الغني أو هذا الوجيه ابدأوا بالسلام قد يتعاظم في نفسه. أما إذا كان كبير قدر بعلم بعبادة بجهاد بدعوة ببذل، فلا شك أن من إجلاله وتقديره أن يقال للصغير الفقير أو لغيره أو من هو أقل منه يقال تبدأه بالسلام. قال إذن يسلم الصغير على الكبير لأجل التقدير والاحترام للكبير. قال والمار على القاعد، إذا كان شخص جالس يمر عليه أناس يقال السنة أن الذي يمر هو الذي يسلم والقاعد هو الذي يرد السلام. لماذا؟ الله أعلم بأمور، منها ليطمئن القاعد، غالبا الشخص خصوصا في بعض الأماكن
إذا رأى شخص قادما إليه قد يقع عنده شيء من الانزعاج وشيء من الخوف وشيء من الاضطراب، فإذا قدم إليه وأقبل إليه وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا مدعاة لإطمئنانه وزوال ما قد يجده في نفسه. إذا هذا هو حكمة والله أعلم. أيضا إذا كان يتكاثر المارة ربما القاعد يشق عليه السلام، كثرة السلام، فهنا يقال الذي يمر هو الذي يسلم، فإذا سلم رد عليه القاعد. وربما نأخذ منه أيضا فائدة، وهي جواز الجلوس في الطريق، لأن غالبا الشخص إذا كان يقعد هو في الطرقات، هذا الغالب، ويمرون الناس من عنده. قال ويمرون الناس من عنده. قال والمار على القاعد، ظاهر الحديث عام، مثلا لو أتى مر أحد بنا ونحن قعود هنا يسلم علينا، حتى لو كنا مشغولين في العلم، نعم، حتى لو كنا مشغولين في قراءة قرآن، نعم. إذن قال والمرء على القاعد. وربما يدل على ذلك أيضا قصة المسيء صلاته، مر بنا المسيء صلاته يصلي ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم حينما يجلس مع أصحابه غالبا يجلس في باب العلم وليس في باب الأحاديث، خصوصا أنه في المسجد. إذن يقال كل من قدم المسجد أو قدم والناس في باب الخير، في باب تعليم، قراءة قرآن لغيره، يستحب لهم أن يسلم عليهم، ويجب عليهم هنا، ويجب على من سلم عليه أن يرد، يقطع درسه ويقطع قراءته ويرد. قال والمار على القاعد والقليل على الكثير. قال والقليل على الكثير، يعني إذا مر أناس قلة على أناس، إذا أتى أناس قلة على أناس فيهم كثرة أو حصل لقيا بينهما، يقال القليل يسلم على الكثير، يعني المجموعة القليلة هي التي تسلم على المجموعة الكثيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ لعل والله لم من باب التقدير، فالجمع ليس كالقلة، لعله من باب التقدير والله أعلم. نرجع إلى قوله والمار على القاعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن القاعد يسلم عليه والمار هو الذي يسلم. ناتي إلى مسألة الاتصال بالهاتف، من الذي يسلم؟ لو خرجنا عنه أن المار على القاعد، نقول المتصل هو الذي يقول السلام عليكم ورحمة الله، قد تخرج على هذه القاعد الحديث، وأن كان فيه شيء من البعد، لكن هو الذي بدأ وهو الذي قدم عليه. قدومه كما تلاحظون ليس حسيا، إنما هو قدوم معنوي، فهو الذي أتى إليه وكلمه، لكنه كلمه عن طريق الهاتف. إذن يمكن أن نأخذ من قوله والمار على القاعد يستحب للمتصل أن يبدأ بالسلام، فإذا فتح الخط يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم بعد ذلك يجيبه المتصل عليه ثم يذكر حاجته. قال متفق عليه، حينما يقول متفق عليه على أن الحديث، نعم، على أن الحديث كله، لا سيما أنه قال وفي رواية لمسلم، على أن الحديث كله في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لكن أول الحديث ليس في صحيح البخاري، ليسلم الصغير على الكبير إنما هي عند البخاري دون مسلم. إذن قوله ليسلم الصغير على الكبير ليست في الصحيح، إنما هي عند البخاري دون مسلم. قال وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. قال وفي رواية لمسلم، مفهوم من هذه الرواية ليست عند البخاري، والصواب أيضا أنها عند البخاري. فلعل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يعني حصل عنده مثل هذا بسبب سبق الفهم، وإلا
التي ليست في مسلم هي اللي يسلم الصغير على الكبير، أما الركعة الماشية فهي عند الشيخين. وهذا أيضا نأخذ منه فائدة مرت بنا مرارا، وهو أن طالب العلم في باب التوثيق عموما في الأحاديث وغيرها يرجع لي شيء إلى الأصول ولا يقلد، لأن العالم مهما يكون من علم ربما ينسى بعض الأحيان، وربما يحصل عنده شيء من الخطأ أو التشابه أو أسأه أو غير ذلك، فإذا قلدناه وقعنا في نفس الخطأ الذي وقع فيه. قال وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي، إذن يسلم أيضا الراكب على الماشي. إذا شخص الآن على سيارته يمشي راكب على سيارته ثم مر بأناس يمشون على أقدامهم، ماذا به؟ يسلم عليه. لماذا الراكب يسلم على الماشي؟ في الغالب أن الراكب أعلى من الماشي، فربما قيل له سلم تعليما له على التواضع وعدم الكبر، لأن الشخص إذا كان راكب وغير يمشي على قدميه قد يقع في نفسه شيء، فهنا من باب التواضع يقال له ابدأ هذا الماشي الذي ربما يكون أقل من قدرا ابدأه بالتحية، فهذا فيه أيضا تربية. قال والراكب على ماشي، إذا الآن الراكب مر على الماشي يسلم عليه، إذن كلاهما يمشي، هذا على سيارته أو على يركب آلة أخرى ما يلزم تكون سيارة، وهذا يمشي على قدمه. طيب عندنا مر بنا قبل قليل والمار على القاعد، إذن أحدهما يمر على القاعد يدخل فيها والله أعلم المار، سواء كان يمشي على قدميه أو راكب والله أعلم. إذن يقال يسلم الراكب على الماشي، ويسلم أيضا الراكب على القاعد، فيصدق عليه أنه مار، لأن المرور قد يكون بالبدن وقد يكون المرور بالسيارة أو بالدابة أو بغيرها. وفيه العناية يعني في الحديث نأخذ منه فائدتين. الفائدة الأولى على حسب التعليل الذي مر بنا قبل قليل، فيه البحث عن الأشياء التي تكون سبب في التواضع وطرد الكبر من النفس. إذن الشارع يستشرف ويتطلع إلى الأشياء التي تكون سبب في تواضع الشخص وفي عدم كبره وازدراعه على الآخرين للتعليل ذكرته قبل قليل إليه. ومن ذلك السلام. ولو لاحظنا أيضا الحديث قال ليسلم الصغير على الكبير والمرء على القاعد والقليل على الكثير، وهذا نص عام، نص عام، يعني كل صغير يسلم على كبير، كل مار يسلم على القاعد، كل قليل يسلم على الكثير، كل راكب يسلم على الماشي. إذن ليس السلام خاصا بالمعرفة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أن أقول من سأله الوصية قال تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. إذن الأصل أن السلام عبادة تلقيه لأجل التقرب إلى الله عز وجل، فالأجر ثابت سواء كنت تعرف المسلم عليه أو لا تعرف المسلم عليه. إذن من الخطأ أن الواحد تجده لا يسلم إلا على من يعرف، إذا مر بشخص لا يعرفه لم يسلم عليه، هذا خلاف السنة. فالسلام يبذل لمن تعرف ومن لا تعرف. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أشراط الساعة في آخر السلام أن يكون السلام للمعرفة، يعني من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة. معنى السلام معرفة إذا كنت تعرف شخص سلمت عليه، وإذا كنت لا تعرف شخص لم تسلم عليه. وهذا أيضا موجود ومشاهد في حال البعض منا. إذن من أخطائنا في باب السلام أننا نسلم لأجل معرفة ونترك من لا نعرف، أو ربما راح نسلم على الشخص الذي له قدر، وإذا مررنا بشخص ليس له قدر كعامل مثلا تجدنا لا نسلم عليه، أو صغير لا نسلم عليه، أيضا هذا خطأ. فالسلام عبادة وقربة، يبذل للمعرفة ولغير المعرفة للرفيع وللوضيع.